إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ بدرس الليلة، يعني هناك أسئلة كثيرة وردت إلي جلسات الماضية تسأل: هل لجهاد الدفع شرط من الشروط؟ والجهاد كما هو معلوم أنه من المسائل الدقيقة جدا والتي قال عنها بعض أهل العلم أنها تحتاج إلى معرفة يدركها خواص أهل العلم. فالمقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل والدفاع عن المسلمين ورد عدوان الظالمين والمعتدين، لكن الجهاد عبادة من العبادات، بل من أجل العبادات وأفضل العبادات، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهو عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. الجهاد في الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام: كل علم وعمل يقصد به نصرة الإسلام وأهل الإسلام. والمعنى الخاص في اصطلاح الفقهاء: يراد به جهاد الكفار على وجه الخصوص. فإذا نظرنا إلى الجهاد إلى معناها العام، وجدنا أن العلماء يقسمونه إلى أنواع أربعة: جهاد النفسي، وجهاد الشيطاني، وجهاد أهل الأهواء والبدع، وجهاد الكفار والمنافقين. ثم يقسمون كل نوع من هذه الأنواع إلى مراتب. جهاد النفس يقسمونه إلى مراتب أربعة: العلم النافع، والعمل الصالح، والدعوة إلى الله عز وجل، والصبر على ذلك. وجهاد الشيطان يقسمونه إلى مرتبتين: جهاده بدفع الشبهات وذلك بالعلم النافع، ودفاعه وجهاده بدفع الشهوات وذلك بالصبر عن عدم الوقوع فيها والتوبة منها إذا وقع فيها. وجهاد أهل الأهواء والبدع والزيغ والضلال، ويقسمونه إلى مراتب ثلاثة: جهاد باليد بتغيير المنكر، جهاد باللسان، وجهاد بالقلب. ثم جهاد الكفار والمنافقين يقسمونه إلى مراتب أربعة: جهادهم بالقلب ببغضهم وعدم محبتهم وكراهيتهم، وجهادهم باللسان دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه وذكر محاسن الإسلام والرد على افتراءاتهم وباطيلهم وشبههم وكيدهم ومكرهم للإسلام وأهل الإسلام. جهادهم بالمال ببذل المال في السبل التي تحد من شرهم، وجهادهم باليد الذي هو القتال. فجهادهم باليد بالنسبة للكفار أخص، وبالنسبة للمنافقين باللسان أخص. إذا جينا إلى هذا النوع الذي هو جهاد الكفار باليد، نجد أن العلماء يقسمون هذا النوع من الجهاد إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو أن تطلب العدو في أرضه وهذا حكمه أنه فرض كفاية كما ذكر أهل العلم. وجهاد الطلب جهاد الدفع هذا دفع العدو الذي يغزو بلاد المسلمين، وهذا يتعين في أمور ثلاثة. يتعين إذا داهم العدو بلدا وجب على أهل البلد دفعه بكل ممكن. والنوع الثاني أو القسم الثاني إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير، فهنا يتعين عليهم الجهاد. والنوع الثالث إذا حضر الشخص الجهاد لزمه وتعين عليه، إذا كان في الأرض التي فيها جهاد فهو عندما يأتي هذه الأرض ويكون فيها والجهاد قائم فإنه يتعين عليه. المقصود الجهاد المقصود به مصلحة المسلمين، فقد تكون المصلحة في القتال، وقد تكون المصلحة في المهادنة والصلح وترك القتال، وقد تكون المصلحة في عدم المهادنة لكن ترك القتال إلى أن يستعد له الاستعداد الكامل في ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع كلها، القتال والهدنة والصلح وترك القتال استعدادا لتقوية المسلمين. ثم ليس المقصود من الجهاد هو التضحية بالأنفس وقتل المسلمين، ولذلك نجد أن المسلمين لما ضيق عليهم في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، ما قال لهم ثوروا اقتلوا الناس لأنه سيحصل مضرة تلحق بالمسلمين. ثم حتى لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في الشعب 3 سنين حتى أكلوا أوراق الشجر ما قال للمسلمين افعلوا وافعلوا وثوروا واقتلوا المشركين، لأنه سيؤدي هذا إلى استلام المسلمين وإبادة المسلمين. ثم في حال الضعف نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على ترك القتال وترك القتال من أجل الضعف اللاحق بالمسلمين. فالواجب يعني عند النظر يعني في تقرير حكم أو مسألة لسيما من المسائل الدقيقة النظر فيما جاء في هذه المسألة من أدلة، ثم النظر إليها مجتمعة، ثم الأخذ بما دلت عليه هذه الأدلة مجتمعة. إذا نظرنا إلى الجهاد الذي هو القتال بنوعه سواء كان طلبا أو دفعا، نجد أن العلماء ذكروا شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب في الشخص الذي إذا وجدت فيه هذه الشروط أصبح من أهل الوجوب، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا سالما من العيوب البدنية، أن يكون ذا قدرة مالية. هذه 7 شروط يعتبرونها شروط وجوب، يعني يجب على الشخص المشاركة في الجهاد إذا تعين الجهاد وهو من أهل هذا الوصف. فنجد الصبي ليس من أهل الوجوب، المرأة ليست من أهل الوجوب، العبد ليس من أهل الوجوب، لكن لو شاركوا، المجنون ليس من أهل الوجوب لكن لو شاركوا يصح منهم الجهاد لكنه لا يجب عليهم. وهناك شروط صحة للجهاد بمعنى أن الجهاد لا يصح ولا يصبح مشروعا حتى توجد هذه الشروط فيه. وهذه الشروط لا فرق فيها بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وهي 5 شروط باستقراء كلام أهل العلم. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون مقصوده رفعة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الشرط الثاني وجود القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، بحيث تكون هذه القوة مساوية لقوته أو قريبة من قوته. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر بالاستعداد للقتال، وجاء ذكر القوة نكرة منفية، بحيث يستعد بكل قوة ممكنة. وقد جاء في الحديث: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثم ذكر الخيل لأنها أقوى آلة يقاتل عليها في ذلك الزمان، وكل زمان بحسبه. الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي أقوى آلة يقاتل عليها، ثم يكون كل زمان ينظر فيه بحسب ما فيه من الآلات التي يقاتل عليها. ثم قالت الآية في آخر الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخيفون به عدو الله وعدوكم. قال العلماء: فأي قوة لا يرهبها العدو ولا يخافها فليست قوة معتبرة في الشرع. الشرط الثالث: أن لا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. ترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان يترتب على الدخول مفسدة أعظم، صلام المسلمين، إبادة المسلمين، تهاك أعراض المسلمين، بغير نكاية بالعدو ولا كسر لشوكة العدو ولا إبعاد للعدو عن المسلمين، يصبح في هذه الحالة ليس مشروعا، لأن النتيجة ستعود سلبية على المسلمين، ويتضرر المسلمون أكثر مما كانوا عليه قبل. الشرط الرابع: لا جهاد في الإسلام إلا بإذن ولي الأمر. الأدلة العامة والخاصة تدل على ذلك: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا دليل عام. ثم في الجهاد دليل خاص، كما في البخاري: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. وجاء في الحديث الآخر: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام برا كان أو فاجرا. فلذلك أهل السنة والجماعة يقررون أنه لا جهاد صحيح إلا مع إمام، لأن الإمام أو الوالي أو الحاكم هو الذي ينظم الجيوش ويستعد لها ويرتب الجنود ويعرف مكامن القوة والضعف، فيستعد بذلك استعدادا كاملا. وليس الجهاد متروكا للأفراد أو للأحزاب أو الجماعات، لأنه لن تترتب عليه الثمرة الصحيحة إذا تولاه غير الإمام. ثم الإمام إما أن يكون إماما عاما خليفة لجميع المسلمين، وهذا تعذر من قرون، من زمن الإمام أحمد، وإما أن يكون إما متعددون كما الحال نحن الآن وكما هو في أزمنة ماضية. وقد ذكر العلماء الإجماع على أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإن لكل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم، بما في ذلك ما يتعلق بالجهاد. فأمر الجهاد موكول إليه. فإذا تعددت الأقطار فإن الشخص الذي في عنقه بيعة لولي أمر في بلد مسلم، وكان الجهاد في بلاد أخرى مسلمة غير هذه البلاد، فخروجه إلى الجهاد يعتبر طلب يحتاج فيه إلى إذن الإمام الذي في عنق بيعة له، لا يعتبر جهاد دفع، وإنما جهاد الدفع على البلد الذي اعتدي عليه، ويجب على المسلمين أن ينصرون إخوانهم بما يستطيعون. الحالة الخامسة والشرط الخامس: أن تكون الراية معلومة، ليست راية مجهولة، راية يعلمها المسلمون، يعرفها المسلمون، سعدوا لها، عرفوها، عرفوا إلى من تنتمي وكيف تنتمي وما هدفها من القتال. ولا تكون الراية معلومة إلا إذا كانت راية الإمام. ولذلك جاء في الحديث: من قاتل تحت راية عمية مجهولة يعني، فقتل فقتلة جاهلية، ولا فرق بين الدفاع والطلب إلا في حالة واحدة ذكرها أهل العلم، إذا داهم العدو بلدا فجأة ولا يمكنهم استئذان الإمام أو التحرف أو التحيز إلى فئة من أجل الاستعداد له، فهنا يجب أن يدفعوه بكل ممكن حتى يعلم الإمام بذلك ثم يرتب له. وهنا يخطئ بعض من يقرأ كلام أهل العلم فيقول أن بعض العلماء يقول جهاد الدفع ليس له أي شرط، ليس له أي شرط. كيف ليس له أي شرط؟ يعني ما في إخلاص لله، ما في قوة، ما في إمام. المقصود بكلام أهل العلم أو كلام من قال من أهل العلم جهاد الدفع ليس فيه أي شرط، مقصودهم شروط الوجوب وليس شروط إيش الصحة، وليس شروط. فلذلك قالوا يقاتل العبد والمرأة والكبير والصغير، هذا صحيح، لكن الشروط شروط الصحة لا بد منها، ففرق بين شروط الصحة وشروط إيش الوجوب. فكلام من قال من أهل العلم لا شرط لجهاد الدفع هذا ليس على إطلاقه. ثم أن الذي يقرأ كلام أهل العلم يجب أن ينظر في الحالة التي قالوا في هذا الكلام وما يتعلق بها وما اقترن بها، وهل تقتضي ذلك أو لا تقتضي ذلك. ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم يحذر من الأخذ بما في الكتب من غير نظر إلى الحالة التي قيلت فيه والمعنى الذي قيلت من أجله، ورأى أن ذلك يؤدي إلى الضلال الكبير، أن تقرأ كتابا أو عبارة ثم لا تدري كيف وقعت وعلى أي شيء وقعت وما مراد المتكلم بها، فتعم بها حالة ليست هي داخلة في عموم هذه الحالة. فهذه الشروط إذا وجدت صح الجهاد، ما وجدت على المسلمين أن ينتظروا حتى تعود قوتهم واستعدادهم للقتال، لكن أن يزجوا بالمسلمين في قتال ليس لهم عليه قدرة وتنتهك أعراضهم وتستباح دماءهم ويهلك الحرث والنسل وتهدم البيوت على من فيها، هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من الشرع في شيء. فلا بد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والصحابة وكلام أهل العلم ثم أنزال على منزلته الصحيحة التي يجب أن تكون منزلة معتبرة، وإلا لحصلت الفوضى والفتنة. والإسلام واضح وضوح الشمس، ولا يوجد في الإسلام تكاليف إلا وهي منوطة بالقدرة عليها، ما في الإسلام أن الإنسان يكلف بشيء لا قدرة له به. فالقدرة شرط في تكاليف العبادات كلها، فمن لا ينظر إلى هذه الشروط وإلى حال المسلمين فإنه يضل بنفسه ويضل غيره، لا سيما في هذا الباب المهم الذي هو باب الجهاد في سبيل الله. وأكتفي بهذا القدر، هذا فقط يعني التنبيه على هذا الأمر إن كثرت الأسئلة حوله، والله أعلم. ونشرع في درسنا الذي هو شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، تاسعا التمتع بخصال الرجولة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى في الفصل المتعلق بأداب الطالب في نفسه التمتع بخصال الرجولة، وسيذكر خصال الرجولة التي ينبغي للمسلم الرجل أن يتصف بها. فيقول إيش؟
تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال.
نعم، يقول تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة، الشجاعة هي الإقدام محل الإقدام، أن يقدم محل الإقدام وأن يحجم محل الإحجام. وطبعا ويجب أن تسبق الشجاعة بالتفكير والتأني وبالحكمة، يكون على بينة قبل أن يقدم على الجهاد، فيكون مسبوق برأي، يعني قبل أن يقدم على ما يتعلق بالشجاعة أن يكون هذا الشيء مسبوق برأي وحنكة وتفكير. ولهذا قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل أماني. فيكون الرأي والتفكير قبل الإقدام. نعم. وشدة الباس، شدة الباس يعني أن يكون قويا صابرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق.
ومكارم الأخلاق،
ومكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه،
والبذل في سبيل المعروف،
والبذل في سبيل المعروف يعني يشمل بذل المال والجاه والعلم وكل ما يبذل للغير في سبيل المعروف. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، ويعني البذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت وإضاعة المال.
حتى تنقطع دونك آمال الرجال،
نعم، حتى تنقطع دونك آمال الرجال، بحيث ما تكون عندهم همة يلحقونك بما تتصف به من خلال حميدة، حتى لا يهم أحد يعني أن يسبقك بما أنت عليه من هذه الخصال الحميدة. نعم.
وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم.
وعليه فاحذر نواقضها، نواقض الرجولة التي هو ذكر رحمه الله، وقال من ضعف الجأش، ضعف يعني فزع القلب والخوف الذي في غير مكانه وروعه واضطرابه،
وقلة الصبر،
وقلة الصبر يعني عدم التحمل وعدم الصبر،
وضعف المكارم،
وضعف المكارم.
فإنها تهضم العلم،
فإنها تهضم العلم، يعني ضعف المكارم تهضم العلم وتجعل صاحبه ضعيفا حتى ولو كان عنده علم إذا ما اتصف بهذه الصفات.
وتقطع اللسان عن قولة الحق،
نعم، وتقطع اللسان عن قولة الحق، يعني صفة ضعف في مقام نصرة الحق قد يجر عليه وعلى المسلمين بسبب ضعفه في بيان الحق. نعم.
وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده،
وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته يعني تجره إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده، يعني ترك نصرة الحق وهو يستطيع على الحق والتخاذل فيه، هذه يعني شبهها بالسموم التي تلفح وجوه الصالحين من عباده عندما يعني يترك نصرة الحق والشخص يستطيع ذلك.
عاشرا هجر الترفه،
عاشرا قال هجر الترفه أي ترك الترفه، والترفه النعيم ورغد العيش الزائد عن حده، فهذا يدخل في الترفه شبيه بالإسراف. نعم.
لا تسترسل في التنعم والرفاهية،
نعم، قال لا تسترسل في التنعم والرفاهية، استرسال في التنعم والرفاهية يعني والرفاهية هذا مذموم، وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، أن تمشي حافيا أهل تقوى قدميك، الآن تمشي تستطيع تمشي نص كيلو حافي 500 متر ما تستطيع، ما نستطيع يمكن نمشي 100 متر بعضنا قد تدمى رجله. لا امشي حافي لتتعود على ذلك.
فإن البذاذة من الإيمان،
فإن البذاذة من الإيمان، التواضع يعني التواضع في الهيئة والملبس من الإيمان، أي من شعب الإيمان جزء فيه أو جزء منه. المراد يعني رثاثة الهيئة في اللباس، التحرز يعني المقصود التحرز من التأنق وفي التزين يعني والزيادة عن الحد الاعتدال المعتاد. فهذه يعني المبالغة في الترفه مذموم يعني.
وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا.
نعم يقول وخذ بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور وإياكم والتنعم، وإياكم والتنعم، إياكم هذه تحذير، إياكم تفيد هذه جملة تحذيرية، إياكم والتنعم وزي العجم. في لغة العرب جمل تحذيرية وجمل إغرائية. الجمل الإغرائية إذا وردت في شيء مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محظور فهي تحذير. مثاله لو قلت لشخص الأسد الأسد، هذا إيش؟ تحذير. لو قلت الغزال الغزال، هذا إغراء إغراء، فهذا إغراء. أما قوله وإياكم هذا إيش؟ هذا تحذير. يقول والتنعم وزي العجم، التنعم يعني الرفاهية الزائدة، وزي العجم لباس العجم، لباس العجم، والمراد بالعجم ما سوى العرب، ما سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وفي غيرها، فكل من سوى العرب فهم عجم. لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لباس العرب بالنسبة للرجال لباسا محتشما، وهذا مما يعني جاء في الإسلام يعني إبقاء مكارم الأخلاق والأفعال، بعض مكارم الأخلاق والأفعال التي كانت في الجاهلية، ومنها أن الرجل يلبس لباسا محتشما يغطي كامل بدنه ويرتدي ويتزر. فلذلك جاء يعني النهي عن التزي بزي العاجم الذي يخالف يعني ما جاء في الشرع، يخالف ما جاء في الشرع. زي العجم يعني شكله، سواء كان ذلك بالحلية كشكل شعر الرأس واللحية أو ما أشبه ذلك، يعني بالتحلي باللباس، فإننا منهيون يعني عن زي العجم وهو موجود في أم. وأيضا الآن كثر يعني ما يسمى بالموضة، وصار التشبه أكثر وأكثر، تشبه في قصات الشعر، تشبه في طريقة اللحية، وتشبه في الثياب، وتشبه في اللباس. والنساء صرنا إيش يتشبهن ببعض الكافرات أو الفاسقات، وصار يوضع مجلات خاصة للأزياء، فافتتن كثير من النساء وحتى كثير من نقول الرجال ولا الذكور، الذكور، الرجال ما يفعلون هذه الأفعال. نعم.
وتمعددوا واخشوشنوا،
وتمعددوا نسبة إلى معد بن عدنان جد العرب، جد العرب يعني كانوا، وكانوا عن العرب أهل تقشف وغلظة في المعيشة، وذلك لأن في التنعم اللين والضعف، وهما يورثا يعني التنعيم الزائد واللين، هذه تورث إيش؟ تورث الضعف والذل، فلذلك يعني تتجنب. ولذلك قال تمعدد نسبة إلى اللباس الذي يلبسه العرب نسبة إلى عدنان جد العرب. ويعني جاء في الحديث ذروا التنعم وزي العجم. والتنعم هو الترف في المآكل والملابس وطرق المعيشة، لأن في ذلك يدعو إلى حب الدنيا والاسترسال فيها، وقد يجر إلى الحرام، لأن الحلال في الأغلب لا يتسع إلى كل ما يشتهى، لا يتسع إلى كل ما يشتهى للتنعم، وقد يكون يعني محمولا على إيش؟ على المبالغة في التنعم، يعني عدم المبالغة في التنعم لكي لا تجر إلى ما يدخل المرء في المحرم. والمداومة والاسترسال في ذلك هذه إنما اختص بها الكافرون والفاجرون والغافلون والجاهلون، كما قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أما النهي عن زي العاجم فهو نهي عن التشبه بهم في طريقة الملبس وهيئة والهيئة حتى تتميز الأمة المسلمة في هيئتها وفي ملبسها. ولأن التشبه بالعجم في الأزياء قد يجر إلى التشبه بهم في العقائد فتورث أمور أخرى، فلذلك جاء التحذير. واخشوا شنو؟ يقول هذا من إيش؟ فهو من الخشونة ضد الليونة والتنعم. وكل هذه وصية نافعة من عمر رضي الله عنه، لو أن الناس عملوا بها من طلبة العلم وغيرهم لكان هذا خير كثير، لكان هذا خير كثير. ولكن الآن تجد يعني الرفاهية الزائدة والتنعم الزائد، ما يريدون حر ولا يريدون برد، فأصبحت يعني الناس في حال ضعف، وصار حتى ما عندهم إيش مناعة ضد الأمراض، ولا عندهم قوة ولا جلد عند الحاجة إلى مثل ذلك بسبب الترفه. نعم.
وعليه فزور عن زيف الحضارة،
وعليه فزور عن سيف الحضارة، يعني ابتعد وخذ لك مكان غير هذه الحضارة التي جلبت مثل هذه الأشياء. كلام الشيخ رحمه الله تعالى يحتاج قاموس، فلو تراجع المقطع قبل نقرأه هنا جيد ويكون معك قاموس ترجع إلى الألفاظ التي يذكرها، هذا يكون جيد، لأن الشيخ ما شاء الله رحمه الله متمكن أمكن في اللغة العربية وفي البلاغة، فيأتي بعبارات قد يكون مقصوده منها والله أعلم رفع مستوى القارئ إلى يعني الكلمات القوية التي تدل على معاني جزلة. فأنت تقرأ وخلي معك قاموس المحيط ولا أي قاموس من قواميس اللغة تستفيد منه، أو في الجوال نفسه لو تضع الكلمة في الجوجل يجيب لك معانيها في اللغة العربية. نعم. وعليه فزور عن زيف الحضارة. نعم.
فإنه يؤنث الطباع،
فإنه يؤنث الطباع، يعني يجعل الإنسان يتصف بصفات الأنثى. نعم، يعني الحضارة الغربية الزائدة الآن جعلت الناس الذكور يتصفون بصفات إيش؟ الأنوثة، إلى درجة أنه يريد يتحول إلى أنثى، يريد أن يتحول إلى أنثى. فكما قال زيف الحضارة يؤنث الطباع، يجعل الرجل يتطبع بطباع الأنثى.
ويرخي الأعصاب،
ويرخي الأعصاب، يعني يجعل المرء يتكسر في مشيته.
ويقيد بخيط الأوهام،
ويقيدك بخيط الأوهام، يجعل الإنسان يعيش في خيال وأوهام.
ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك.
نعم، يصل المجدون المجتهدون إلى الغاية التي يرومون وينشدون، وهذا الذي يعني مفتتن بالتقليد لهؤلاء في مكانه لم يبرح مكانه، مشتغل بالأزياء أو ما يتعلق بالأزياء أو الأشياء التي تتتابع عليك كل مرة.
مشغول بالتأنق في ملبسك.
مشغول بالتأنق في ملبسك، يعني قد يشغل الإنسان نفسه بالتأنق الزائد في الملبس.
وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا
مكروهة. وإن كان منها شيات ليست محرمة، يعني أشياء ليست محرمة
ولا مكروهة.
ولا مكروهة نعم.
لكن ليست سمتا صالحا.
لكن ليست سمتا صالحا، ليست يعني مما يلبسه طلبة العلم أو الرجال نعم.
والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟
نعم، يقول الحلية في الظاهر من اللباس ونحوه عنوان انتماء الشخص بل تحديد له. يقول وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فأنت إذا رأيت المرء بلباسه، هذا اللباس يعبر عن ذات الشخص.
فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرسانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور.
نعم، يعني قد يظهر الإنسان في ملابسه بما يجعل الناس يعني يرون أن هذا سوي ولا غير سوي، هذا متصابي ولا غير متصابي، هذا طالب علم ولا غير طالب علم. فلذلك قال ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من إيش؟
من الرصانة والتعقل.
من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. هذا يظهر في لباس الشخص، في هيئة الشخص، في تصرفات الشخص.
فخذ من اللباس ما يزينك ولا ما يزينك ولا يشينك.
نعم، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك. الشين عكس الزين، والزين عكس الشين. يعني يكون تأخذ اللباس الذي تتزين به. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الوقت نفسه لا يكون يعني مما يدخل الشين عليك أو الإزراء بك.
ولا يجعل فيك مقالا لقائل.
ولا يجعل فيك مقالا لقائل نعم.
ولا لمزا للامز.
ولا لمزا للامز. اللمز يكون إيش؟ باللسان. والهمز يكون باليد. اللمز باللسان والهمز يكون باليد. وقال ولا لمزا للامز.
وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق.
نعم، يعني لأن كل إنسان قد يوزن يزينه من لقاه بحسب إيش ما غلب من اللباس، كما أنه يزينه بحركاته وسكناته وكلامه وأقواله وتصرفاته ونحو ذلك.
وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق.
نعم، قال أحب إلي أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. لما ذكر يعني المؤلف رحمه الله تعالى هجر الترفه أطنب في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر هو عنوان اللباس الباطن. ومن هنا أيضا يعني ذكر أنه ليس معنى ذلك يعني أن الإنسان يتجنب اللباس الحسن، بل يلبس اللباس الحسن لكن لا يكون على بالشكل الذي يزري به.
والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.
والناس يقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأسراب القطا, يعني الحمام, مجموعة من الحمام التي تطير مع بعض, مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. وهذه من الحكم البليغة التي نطق بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وأوردها في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, العبارة الشهيرة يعني الناس كسرب القطاء. وهذه الحكمة طبعا لا يستبعد مثلها من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإمام الجليل في شتى الفنون. وهذه المقولة وهذا المثل الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية يبين فيه مسألة مهمة ينبغي لكل عاقل أن يعيها ويتدبرها ويجعلها نصب عينيه في كل تصرفاته وأفعاله وأقواله, لأن هذه المقولة يعني أن الناس يتأثر بعضهم ببعض ويقلد بعضهم بعضا لأنهم مجبولون على التشبه, يتشبه بعضهم ببعض. ولذلك كان الذي يبتدي بالخير أو بالشر له يعني من الأجر أو الوزر مثل من تبعه في ذلك, كما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا هذه الكلمة البليغة من شيخ الإسلام, الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. وسرب القطا المجموعة من القطا التي تتتابع يعني مع بعض في الطيران, وهذه جاءت في شعر قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى, جاء ذكر يعني الشعر المعروف بمجنون ليلى العامرية, يقول في شعره شكوت إلى سرب القطا إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير, أسرب القطا من يعيرني جناحه لعلي إلى من هويت أطير. هذا قبل الطيران وقبل نعم.
فإياك ثم إياك من لباس التصابي.
نعم, فإياك وإياك ثم إياك من لباس التصابي, أن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك, فهذا يكون من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها.
أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه.
نعم, وأما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه, أي حكمه إيش؟ التحريم. حكمه التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم, يعني هذا حكم إيش. لكن ما هو اللباس الفرنجي؟ هو ما اختص به هؤلاء في من لباسهم الخاص بهم, يعني المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم, وإذا رآه الرائي قال إنه يشبه الفرنج. أما اللباس الشائع بين الفرنج وغيرهم فهذا لا يكون فيه التشبه, لكن قد يحرم من جهة أخرى مثل أن يكون حريرا أو بالنسبة للرجال أو قصير بالنسبة للنساء. لكن إذا كان الإنسان مثلا يعيش في بلاد كافرة ويخشى مثلا على نفسه لو تزي بزي غير الزي الذي في البلد الذي يكون فيه, يعني نجد كلاما جيدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن مخالفة الكفار في الهدي الظاهر, يقول رحمه الله تعالى إن المخالفة لهم لا يكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك لهم. يقول ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير دار حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، يعني إذا كان عليه ضرر في ذلك، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على بواطن أمورهم بإخبار المسلمين بذلك، أو دفع الضرر عن المسلمين، أو دفع الضرر عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. يقول وأما في دار الإسلام والهجرة التي أعزها الله بالدين وجعلها صغار على الكافرين فإنه مشروعة المخالفة ولا تجوز الموافقة والتشبه. وهذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد يكون المسلم في بلد لا يستطيع أن يظهر اللباس يعني المطلوب منه شرعا في كل الأحوال، ففي هذه الحال يكون يعني له رخصة في ذلك مع كراهيته لما يلبس من أجل ألا يأتم بهذا اللباس. نعم.
وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع.
نعم، ليس معنى هذا لما نهى عن يعني الترفه والاسترسال في الترفه أن يلبس الإنسان يعني لبسا مشوها، لباس مشوه ولا يهتم بالنظافة إظهارا للزهد، بل أحيانا قد يكون الثوب الذي هو من الرثاثة ثوب شهرة، إذا يعني ظهر بصفة ملفتة للنظر بحيث أنه يتميز عن الناس، فقد يدخل في الشهرة من حيث لا يدري. لكن الاعتدال مطلوب، يلبس اللباس المعتاد، ليس الأعلى وليس الأدنى الذي يلمز به، فيكون الاعتدال مطلوب حتى في اللباس. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع،
لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، يعني تلبس اللباس الشرعي الذي يزينك ولا يشينك، ولكن لا يعني تتأنق أكثر مما ينبغي في اللباس فتدخل في مخالفة الشرع برسم الشرعي.
تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن.
نعم، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. السمت الصالح والهدي الحسن يعني المقصود حسن المظهر الخارجي للإنسان من طريقة حديثه وسكونه وحركته ودخوله وخروجه، سيرته العلمية والعملية، كل ذلك تدل على السمت وحسن الهدي. نعم.
وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب.
نعم، يعني تطلب الأدلة الدالة على ذلك هي موجودة في كتب الرقاق ومنها كتب السنة، وذكر منها الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس والله أعلم.
نعم، يقول لا تستنكر هذه الإشارة يعني التي أشار إليها في حديثه عن اللباس وما يتعلق به، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس. فيكون هنا قد تشبه الشيخ بهم فذكر طرفا من كلامهم المهم في هذا الباب.
الحادي عشرة، الإعراض عن مجالس اللو.
نعم، الإعراض
عن مجالس
اللغو. الإعراض عن مجالس اللغو، هذا اللغو نوعان، لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. أما الأول يعني اللغو الذي ليس فيه فائدة وليس فيه مضرة، فلا ينبغي للعاقل أن يضيع وقته ويذهبه فيه. وأما الثاني فيحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر ومحرم. والوقت مهم بالنسبة للإنسان، فهو أعز من الذهب، الوقت أعز من الذهب، فينبغي أن يشغل بما ينفع. إذا كان عنده وقت فراغ، قراءة القرآن والذكر وحضور مجالس العلم وحلقات العلم، فيستغل ما يمكنه من الوقت في ما ينفعه في دينه ودنياه. نعم.
لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أسار الأدب.
لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر، يعني لا تطأ المجلس الناس الذين يفشون في نادي في مجالسهم اللغو وذكر المنكر ونحو ذلك، ويهتكون أستار الأدب يعني بفاحش القول والفعل. فمثل هذه المجالس ما يطأها ولا يغشاها طلبة العلم، بل ينزهون أنفسهم عن الذهاب إليها. نعم.
متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
متغابيا عن ذلك يعني متغافل عن هذه الزلات أو المنكرات التي تقع في هذه المجالس، فإن فعلت فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، أنك تجني على العلم وتجني على أهل العلم حيث جلست مثل في مثل هذه المجالس. والواجب أن ينهى عن المنكر، فالناس قد يقتدون بطالب العلم ويقولون يغشى مثل هذه المجالس وهو طالب علم يقتدى به، بل الواجب أن لا يجلس الإنسان في مجلس يكون فيه لغو محرم، لأن الله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فمن جلس مجلس المنكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، أن ينهى عن هذا المنكر، فإن تركوه تركوا المنكر فهذا المطلوب، وإلا هو يتركهم، وإلا هو يتركهم لا ينهاهم ثم يجلس معهم، ينهاهم إن انتهوا، وإلا هو أقام وتركهم، فإنه مأمور بذلك أن لا يعني يبقى معه. وليس مثل ما يتوهمه بعض الناس يجلس ويقول خلاص أنا أنكرت بقلبي هذا الذي يمكنني. لا، يمكنك أن تقوم وتذهب، يمكنك أن تقوم وتذهب إذا كان ما تستطيع أن تنكر عليهم. فلو يعني كان حقا كارها لما هم فيه لما جلس معهم، بل نأى بنفسه عنهم. ولذلك قال: فإن فعلت ذلك فإنك إيش؟ فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. أما جنايته على نفسه فالأمر ظاهر، فلو رأيت طالب علم يجلس مجالس اللهو واللغو والمنكر فجنايته على نفسه ظاهرة وواضحة وعظيمة، وتكون جنايته على العلم وأهل، لأن الناس قد يقولون هؤلاء طلبة العلم وهذه نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فتعظم الجناية. نعم.
الثانية عشرة: الإعراض عن الهيشات. التصون من الله.
الإعراض عن الهيشات، الهيشة يعني الجماعة المختلطة، والهيشة أيضا تطلق على الفتنة، تطلق على الفتنة. وسيذكر المصنف معنى هذه الهيشات فيقول إيش؟
التصون من اللغط والهيشات. فإن
التصون من اللغط والهيشات يصون نفسه ويحميها من اللغط والهيشات، فإن إيش؟
فإن الغلط تحت اللغط.
فإن الغلط تحت اللغط. الغلط إيش؟ الغلط ضد الصحيح. واللفظ واللفظ يعني الغلط ضد الصحيح، واللفظ الكلام المبهم وغير المفهوم. اللغط الكلام يعني غير المفهوم المبهم، والغلط الكلام الذي ليس بصحيح. والشطط هو تجاوز القدر إيش؟ القدر المشروع في القول أو الفعل. وقد يجتمع اللغط والشطط في آن واحد. فهو ينصح طالب العلم بأن ينأى بنفسه ويصونها عن اللغط والكلام الذي لا فائدة فيه، وأن يتجنب مواطن الفتن لا سيما الهيشات التي تكون في الأسواق ونحوها، هيشات الأسواق، كما جاء في الحديث الذي نهى وحذر من هيشات الأسواق. نعم.
وهذا ينافي أدب الطلب.
نعم، وهذا ينافي أدب الطلب، لأن أدب الطلب يقتضي من طالب العلم أن يتجنب هذه الأماكن ولا يرتادها.
ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع تنازع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل 4 من قبيلة ب4 قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج.
انتهى ملخصا. نعم، يعني هاتان قبيلتان جرى بينهما فتنة، فقتل من أحد القبيلتين 4 أنفس، فحضروا إلى القاضي ليقضي في ذلك، فقال: يقتل 4 رجال من القبيلة الأخرى. فاعترض عليه الشيخ باب بن أحمد وقال: مثل هذا لا قصاص فيه، لأنه من الهيشات، يعني وقع في حال فتنة وفي حال لغط وغلط. فالقاضي قال: هذا الذي تقول لا يوجد في أي كتاب، خذ كتاب القاموس انظر فيه، يعني يستبعد أن يكون فيه يوجد. ففتح هذا الشخص اللي هو باب المعترض القاموس، وإذا به يفتح على أن الهيشات لا قود فيها. فاستعجب من يعني الاستحضار منه لهذا الأمر، وقال: خذ، لا توجد في أي كتاب. وهنا هو ما حدد يعني كتاب فقه ولا كتاب حديث ولا كتاب تفسير، من باب الاستبعاد قال: خذ هذا، يعني القاموس، لأنه يصدق عليك كتاب. ففتحه الشيخ باب على هذا الموضع، ووجد فيه أن ليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. نعم.
الحلية 13: التحلي بالرفق.
التحلي بالرفق، الرفق ضد العنف وهو لين الجانب. وهذا الأدب من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء كان طالبا أو معلما، لأن الكل طالب علم، سواء كان الشيخ أو المعلم أو الطالب، الكل طالب علم. وهذا من أهم ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. يعني لما دخل جماعة من يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. السلام يعني الموت. عائشة أم المؤمنين رضي ما تحملت هذا، قالت: عليكم اللعنة والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ يعني كيف دعوا عليك بالموت؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم، فإنه يستجاب لي ولا يستجاب لهم. لكن الشاهد مع أنه رد على من عائشة أم المؤمنين على قوم يهود، وتكلموا بهذا الكلام السيء على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. نعم.
التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة.
نعم، يقول الرفق، يعني عليك بالرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، والفعلة يعني الجافية. الرفق في مكانه زين، لكن في غير مكانه ليس زينا، بل يكون شينا. لابد أن يكون الإنسان رفيقا من غير ضعف، أما أن يكون رفيقا يمتهن لا يأخذ بقوله ولا يهتم به، فهذا خلاف الحزم. لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق، وعنيفا في مواضع العنف. ولا أحد أرحم من الخلق، ما في أحد أرحم على الخلق من الله عز وجل. ولذلك الآية في 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 في, في الزاني والزانية إيش قال تعالى؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله. فلكل مقام مقال، فيعامل بالرفق في المواضع التي تحتاج إلى الرفق، لكن يحزم في المواضع التي تحتاج إلى عزم.
رابع عشرة، التأمل.
التأمل هو إيش؟ التثبت، أو التأمل هو أن تلبث وتتأنى في الأمر والنظر فيه وتأمل الشيء قبل يعني أن تمضي في الفعل أو الترك. تتأمل، تتثبت، تتأنى، تدير الأمر فيه مرة أكثر من مرة بعد أخرى، حتى تستيقن ويترجح لديك الإقدام أو عدم الإقدام، خصوصا في الأمور إيش المشكلة، ما يتسرع الإنسان فيها، لابد أن إيش يتأمل ويفكر ويشاور ويرجع إلى العقل، لأنه قد يصيبه شيء من الحماس والعاطفة، والعاطفة والحماس أحيانا تخرج بالمرء عن حد الاعتدال. فالعاطفة والحماس تضبط بالعقل ليتأنى الإنسان، والعقل أيضا يضبط بالشرع، لأن العقل نفسه أيضا في أمور العقل قد لا يدركها على وجهها الصحيح. نعم. قال التأمل. نعم.
التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك.
نعم، التحلي بالتأمل وعدم العجلة، فإن من تأمل أدرك، ولذلك قيل تأمل تدرك. نعم.
وعليه فتأمل عند التكلم بما تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذل.
نعم، يقول وعليه، هذا الأمر الأول، يقول وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، يعني هذا الكلام الذي تريد أن تقوله بما يعود عليك، خير لك أو ليس خيرا لك. وتحرز في العبارة، يعني تريث في إطلاق العبارة، لتكون العبارة التي تقولها عبارة مناسبة دون تعنت، يعني دون تعصب ومكابرة وعناد أو تحدلق. تحدلق يعني في كلامه، يعني ادعى أكثر مما هو يريد الوصول إليه، فيتجنب هذا ويتجنب هذا. هذا الأمر الأول، يتأمل عند التكلم بماذا يتكلم وما هي فائدة هذا الكلام.
وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد.
هذا الثاني، تأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. عندما تذاكر مع زميلك مع غيرك اختار الكلمات المناسبة لذلك. نعم.
وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا.
وهذا الثالث، تأمل إيش عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. يعني تأمل يعني عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه بحيث لا يحتمل وجهين وأيضا ينبغي أن تتأمل عند الجواب، تتأمل كيف يكون جوابك. الأسئلة الماضية نجيب عليها سنة. هذا أخ يسأل يقول ايش الدليل على أنه جهاد الدفع اشترط فيه القوة والقدرة إضافة إلى ما ذكرنا؟ يعني جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام، وعيسى إذا نزل إنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل إني بعثت إليك عبادا لا يداني لأحد بهم، يعني لا قوة لأحد بهم، فحرز عبادي إلى الطور. فهم دخلوا على عيسى عليه السلام في أرضه، ها، لكن لأن قوة عيسى ومن معه من المسلمين لا تستطيع الغلبة ولا كسر شوكة العدو الذي دخل عليهم، أمره الله عز وجل أن يجتنب مقابلتهم وأن يحرز عباد العباد إلى الطور. قد ذكر النووي وغيره من أهل العلم أن هذا فيه دليل على أن القدرة شرط في جهاز في جهاد الدفع إذا كان لا يقدرون على ذلك. هنا يعني أسئلة غريبة حقيقة، ما أدري السائل يعني يقول ما حكم الذكر الجماعي بالطبل وإيش والمزامير؟ هو الذكر الجماعي أصلا مبتدأ، فكيف تضيف له أيضا طبل ومزامير؟ يقول وهل ورد فضل في قصيدة البردة في ليلة الجمعة؟ الفضل هذا لا يعرف إلا من الشرع، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كان مشروع فهو إما واجب وإما مستحب، ولا يعرف دليل ذلك إلا من الشرع. وقصيدة البردة متى جاءت؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مليئة بالشرك، فكيف يعني يقال هل في فضل في ما في فضل في قراءتها لا في جمعة ولا في غير جمعة، بل يجب الحذر منها ومن قراءتها، يعني فيها الشرك الصلاح. يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لي ألوذ به سواك، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم، وش أبقى لله عز وجل؟ وش أبقى لله يقول هذا الكلام؟ ويدور فضل أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يقول ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح والطواف بقبره؟ طبعا الشفاعة ما تطلب من أحد ميت، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فإن طلب الشفاعة من الميت وهو يعتقد في هذا الطلب أن الميت قادر على ذلك فهذا شرك أكبر. إن قالها يقصد بها يعني الجاه ونحو ذلك فهذه بدعة منكرة، ولكنها وسيلة من وسائل الشرك. أما الطواف بالقبور فهذه أيضا وسيلة من وسائل الشرك. فإن طاف الطواف عبادة ما تكون إلا في الكعبة، فإن طاف بالقبر تعبدا لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، مثل الدعاء صاحب القبر. إن كان لا ليس مقصوده ذلك فهي بدعة منكرة وقد تؤول به إلى الشرك. وأيضا في أسئلة ما حكم أخذ الفائدة من البنوك؟ طبعا الفوائد التي في البنوك هي ربا وإن سموها فائدة، هذه إذا كان قرضا ويرده بزيادة، فهذه وإن سموها فائدة لكنها من الربا. وسماع الأغاني، وأيضا سماع الأغاني ما يجوز، فأسئلة يعني حقيقة ما أدري كيف. يقول: ما نصيحتكم لمن يفتر عن طلب العلم، وكيف ينظم الإنسان برنامجه اليومي في ذلك؟ أهم ما يجب على طالب العلم أن يجتنب التسويف. فكلمة سوف هذه هي التي يعني تقطع عليك الطريق، فيبتعد عن التسويف وعن التمني، بل يجد في طلب العلم، يخلص لله عز وجل ويجد في طلب العلم، ويرتب وقته وينظمه ويعني يتجنب المشاغل التي تشغله عن طلب العلم فيما لا حاجة إليه أو ضرورة إليه. ولكن التسويف والتمني إني فأد وقت سأفعل، فهذان داءان خطيران.